السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم زدنا علما يا رب العالمين، اللهم امين. ثم اما بعد، فلقد روى ابو داود وغيره من حديث جابر رضي الله عنه انه قال: خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في راسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. الماء موجود فتتيمم لماذا؟ ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا؟ إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، أي تسببوا في قتله بهذه الفتية الخطأ، حيث أفتوه بجهل بأن يغسل موضع الجرح. التيمم يجوز لفاقد الماء وللعاجز عن استعماله. إذا ترتب على استعماله مضرة تلحق بالمريض، تلحق بجرحه أو تلحق بجسده. يعني إذا أدى الوضوء، إذا أدى استعمال الماء إلى حدوث مرض أو زيادته أو تأخير الشفاء منه، فهذه من مواضع الرخصة في التيمم. نعم، قتلوه قتلهم الله، حيث أفتوه بجهل بأن يغسل موضع الجرح، فأسند القتل إليهم لأنهم تسببوا له بتكليفهم له باستعمال الماء مع وجود الجرح في رأسه. وكلمة قتلهم الله أي لعنهم الله، كقول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، أي لعن الإنسان. ابن القيم رحمه الله يقول: فدعا عليهم لما أفتوا بغير علم. لما أفتوا بغير علم، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ هذا إرشاد للجاهل بأمر من أمور دينه، أن يسأل من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. الجهل داء وشفاؤه السؤال. إنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه ذلك الرجل المحترم أن يتيمم، ليكون تيممه بدلا من غسل هذا العضو الذي أصابته الجراحة، ويعصب أن يشد خرقة عن الجرح حتى لا يصل الماء إلى الجرح ثم يمسح عليها على الخرقة بالماء. هنا في الحديث جمع بين المسح والتيمم. العضو المصاب لا يخلو من أمرين: أن يكون مستورا بجبيرة نعم ونحوها. وقد ذكر أهل العلم أنه إن كان مستورا لا يجمع بين التيمم والمسح على العضو المصاب إلا إذا كانت الجبيرة جاوزت قدر الحاجة، وفي الغالب ما فيش جبيرة بتنحط على قدر المكان الذي أصابته الجراحة فقط، إنما تمتد وتأخذ مسافة من الجزء غير المصاب. يبقى متى يجمع بين المسح والتيمم؟ إذا كانت الجبيرة جاوزت قدر الحاجة، فيتيمم حينئذ عن مكان الجرح ويمسح عما غطته الجبيرة من البدن الصحيح، ثم يغسل بقية البدن. فهذا هو الوارد في هذا الحديث. وهل يبدأ بالتيمم ولا بالمسح؟ كل يعني الأمر في ذلك واسع، لأن الترتيب في الغسل غير جائز، الترتيب في الغسل غير واجب. المقصود في الغسل تعميم البدن بالماء مع النية، فبأيها بدأ؟ طبعا الحديث هنا يعني كما ترون يعني قد أشار إلى طريقة معينة في الترتيب عندما قال إنما كان يكفيه أن يتيمم، يبدأ بالتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، فهذا الأولى لما جاء في هذا الحديث. لكن القواعد العامة في الشريعة تقول إن الترتيب في الغسل غير واجب، لأن المقصود تعميم البدن بالماء، فبأيها بدأ أجزاء إن شاء الله. مسألة أخرى في هذا الحديث، إن الجاهل بمسألة يسأل عنها من اتفق له من أهل العلم، لا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين. يذهب أن رجلاً جاء من منطقة انتشر فيها المذهب المالكي أو الشافعي، دخل إلى منطقة أخرى ليس فيها من علماء هذا المذهب ولا من فقهائه، هل يظل مكتوف اليدين أو يكلف أن يشد الرحال أو أن يرسي سؤاله إلى أهل بلده الذين يفتون بمذهبه؟ لا، العامي لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من افتاه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعض العلم قال إن التقيد بإمام واحد كالتقيد بصحابي واحد، يعني من قال إنه لا يلزمك إلا استفتاء معاذ بن جبل، لا يلزمك، لا يصلح معك إلا أن تستفتي أبي بن كعب، الصحابة ما أثر عنهم من يعني أقوال تقليدهم فيها لمن لم يجد في المسألة دليلا أو لمن لم يعلم حكم الشرع فيها مش هو. العامي لا يلزمه التقيد بمذهب بعينه ولا بعالم بعينه، إنما يستفتي من اتفق له من أهل الديانة، ممن يثق في علمه ودينه، من غير أن يتلقط الرخص. يبقى قاعد بيدور فين الفتاوى السهلة، عند فلان وعند فلان، يأخذ من هذا أيسر ما عنده ومن هذا أيسر ما عنده وهذا أيسر ما عنده، فتلقط الرخص وتتبعها على هذا النحو قد يفضي لأصحابه إلى الزندقة. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. من كان معروفا بالتهتك والجرأة على الفتية، قول على الله بغير علم لا ينبغي أن يستفتى. ولقد روي عن بعض السلف أنه كان يقول لبعض من يفتي هنا أحق بالجلد من السراق، لبعض من يفتي هنا أحق بالجلد من السراق. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. فنوجز القول، التمذهب ليس مفروضا، وليس مرفوضة. العامي إذا ولد في منطقة كل الناس بحوية فيها مالكية شافعية حنابلة يسأل علماء هذا البلد وخلاص. إذا انتقل إلى بلد آخر وفيه علماء المذهب آخر يسأل من اتفق له من أهل العلم. طبعا طبيعي أن طالب العلم لما يبدأ يتعلم ويتفقه ويأخذ الفقه بطريقة منهجية، فالطريقة المنهجية المحررة والمدونة والمتبعة في كل الجامعات الإسلامية أن تبدأ بتعلم الفقه على مذهب من يعني المذاهب، ثم تترقى منه إلى الدراسة المقارنة، ثم تتلقى منه إلى التعامل المباشر مع نصوص الوحيين، بعد أن تستكمل أدوات الاجتهاد وتصبح قادر على النظر والاستنباط. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الاجتهاد والتقليد فقال: الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة. الاجتهاد جائز للقادر على الاستنباط والنظر، تقليد جائز للعارف عن الاستنباط والنظر. لكن يعني من أدب ذلك أن مسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف، لأن أصحابها المجتهدين لم يقولوا هذا هو الحق ليس بعده إلا الضلال، بل كانوا يقول هذا أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بخير منه قبلناه، قولنا هذا صواب يحتمل الخطأ، قول غيرنا خطر يحتمل الصواب. فمن عمل فيها بأحد القولين لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل فيها بالقول الآخر لم ينكر عليه ولم يهجر. متى ظهرك رجحان أحد القولين عملت به من غير أن تنكر على من ظهر له رجحان القول الآخر، إما باجتهاد أو بتقليد من يثق في دينه وعلمه. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. فإن العلم علمان: علم على اللسان هذا حجة الله على العباد، وعلم في الجنان هذا هو العلم النافع الذي يورث الخشية والتقوى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والصلاة والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.